بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات أحكام الزكاة وأدابها، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية وعلومها. كان الحديث قد انتهى بنا عند زكاة الأموال وإخراجها والأحكام المتعلقة بتفاصيل ذلك، ونأخذ في هذه الحلقة إخراج الزكاة وأصناف الزكاة المخرج لهم، إما كلهم وإما بعضهم على حسب ما يتيسر. فمما يتعلق بإخراج الزكاة شرط النية، فتجب النية عند أداء الزكاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، وبه قال عامة الفقهاء. فلا يجوز تأخير النية عن وقت دفع الزكاة إلى مستحقها، فتكون النية مصاحبة ومقترنة بالأداء، وهذا كسائر العبادات، تكون النية مقترنة بأداء الزكاة كسائر العبادات، وهو قول عامة الفقهاء. وإما يتعلق بالنية أنها تجب على ولي الصبي والمجنون عند إخراج الزكاة. قد تقدم ترجيح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، فيجب على وليهما النية عند إخراج الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذلك لأن النية واجبة وقد تعذرت عن المالك وهو الصبي أو المجنون لعدم الأهلية، فقام بها وليهما عنهما. ومما يتعلق بإخراج الزكاة، هل يشترط إعلام الآخذ بأنها زكاة؟ فإذا دفع المزكي الزكاة إلى من يرى أنه مستحق لها، لم يحتج إلى إعلامه بأنها زكاة، وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة، واختاره ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وقالوا إن في إخباره وإعلامه بأنها زكاة نوع من الإذلال له، فينبغي أن لا يكون ذلك. نعم، إذا شك في حاله فله أن يخبره بأنها زكاة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا رأى أنه مستحق للزكاة فإنه لا يعلمه بأنها زكاة. ويجب إخراج الزكاة بعد وجوبها أداء على الفور إذا أمكن، وهذا مذهب جمهور الفقهاء عامة، وهذا مبني على مسألة أن الأمر يقتضي الفور، يقتضي الفور، والله تعالى يقول وآتوا الزكاة بعد توفر شروطها وحين وقتها. ويجوز تأخير دفع الزكاة للحاجة أو المصلحة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ورجح ابن عثيمين أنه يجوز تأخير دفع الزكاة للحاجة أو المصلحة، فيؤخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره، أو يعطيها قريب أو جار، أو يؤخرها لغيبة المستحق أو عذر قحط ومجاعة، فإنه يجوز في مثل هذه الحال. إذا بلغ المال نصابا مما يشترط له الحول، فإنه يجوز فيه تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، ورجحه غير واحد من العلماء، وقالوا تعجيل المال وجد، تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. ومما هو داخل في هذه المسألة، مسألة إخراج الزكاة، هل لو هلك المال بعد وجوبه، بعد وجوب الزكاة فيه، فهل يضمن صاحب الزكاة ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الزكاة يضمن الزكاة إذا هلك المال بعد الوجوب سواء فرط أو لم يفرط، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره جماعة من السلف، وهو اختيار اللجنة الدائمة. والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا فرط، وهذا مذهب المالكية، وهو اختيار ابن تيمية وابن سعدي وابن عثيمين، وذلك لأنه لم يفرط، وغاية ما هنالك أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي عنده، فلا يضمنها إلا بتعد أو تفريط، فلا تضمن إلا بالتفريط. وإذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة قبل القطع فإن زكاتهما تسقط، فإن بقي بعد الجائحة ما تجب فيه الزكاة زكاه، إن بقي بعد الجائحة ما تجب فيه الزكاة زكاه. قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كابن المنذر وابن قدامة. ومن المسائل المتعلقة بالزكاة أنها لا تسقط بالموت، ويجب إخراجها من مال الميت سواء أوصى بها أم لم يوصي، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، وترجحه جماعة من السلف أن الزكاة لا تسقط بالموت. من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة أو مصلحة، قد نص على هذا الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، فيجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة ذلك البلد أو لمصلحة يقتضيها ذلك النقل. ومن المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، واختار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية وابن عثيمين أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة، وذلك لأن هذه المصارف التي يحتاجها الفقراء أن هذه المصارف لهم على التمليك، فيجب تمليك المال الزكوي لأهله المستحقين له، كما أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء على الفور، وفي حبسها لاستثمارها تفويت لهذه المصالح أو تأخيرها كثيرا عن المستحقين، ولا يجب الإضرار بالفقراء الحاضرين على حساب فقراء مستقبلين، لأن توظيف الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء المشاهدين للأموال، هذا مع ما في استثمار أموال زكوية من الخوف على ضياعها إذا حصلت خسارة أو انتقلت إلى يد غير أمينة ونحو ذلك. وهناك بعض المؤسسات والجهات واللجان الشرعية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي رأوا أنه يجوز استثمار أموال الزكوية، ووضعوا لذلك ضوابط، وهذه الضوابط يعني من تأملها وعرف أن فيها صعوبة في تحقيقها، فلذلك يقال بالاحتياط وأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة، وإنما تخرج مباشرة للمستحقين لها ممن ذكرهم الله تعالى. وأما بالنسبة لباب أهل الزكاة الثمانية ومصارفهم، فالله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة أهل الزكاة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الزكاة الثمانية في آية التوبة، وأول صنفان من أهل الزكاة هم الفقير والمسكين، وهما صنفان مستقلان باتفاق المذاهب الفقهية، والفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. والفقير كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فالآية تفيد أنه هو الذي لا مال له أصلا، لأن الله أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض أموالهم. وأما المسكين فقال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها، دل على أن المسكين ليس معدما وإنما له شيء لكنه لا يكفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن لحاجته فيتصدق عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. والأكلة والأكلتان بضم الهمزة أي اللقمة واللقمتان كما ذكر ذلك ابن حجر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل على أن المسكين لا يجد غنى إلا أن له شيء لا يقوم له، فهو يصبر وينطوي وهو محتاج ولا يسأل. وهل يعطى الفقير أو المسكين كفاية العام الواحد أم أنه يعطى كفايته على الدوام؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أنه يعطى كفايته على الدوام، وهو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية، وبعضهم قال أنه يعطى كفاية سنة وهو مذهب المالكية والحنابلة، وقول للشافعية رجحه ابن باز وابن عثيمين. وسواء قيل بهذا أو هذا، فعلى المتصدق والمزكي أن يراعي المصلحة في ذلك، ومن كانت عادته الاحتراف فإنه يعطى ما يشتري به حرفته أو الآلات الخاصة بذلك، قلت هذه القيمة أم كثرت، بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، وهذا يختلف باختلاف الحرف والبلاد والأشخاص. ولا يشترط في الفقير والمسكين أنه لا يملك نصاب، لا يشترط في الفقير والمسكين أنه لا يملك نصاب، بل الآية عامة دلت على أنه يعطى من وصف بالفقر أو المسكنة مطلقا، وليس فيها اشتراط أنه لا يملك نصابا زكويا. والصنف الثاني من أهل الزكاة هم العاملون عليها، والعاملون عليها هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات وتفريقها. ويدخل في العاملين عليها ثلاثة أقسام، يدخل في العاملين عليها ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الجباة الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها من أهلها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم. والقسم الثاني الحفاظ الذين يقومون على حفظ أموال الزكاة. والقسم الثالث القاسمون الذين يقسمون الزكاة في أهلها. ويدخل في العاملين على الزكاة في التطبيقات المعاصرة المؤسسات والإدارات والمرافق المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يدخل في ذلك المؤسسات المخولة بجمع الزكاة وتوزيعها، ويدهم يد أمانة لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالتي التعدي أو التقصير. وأيضا فإن ذمة المزكي بتسليم الزكاة إليهم تبرأ، نص على هذا عامة الفقهاء، وبه صدر قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ضمن توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وذلك لأن يدها يد أمانة، يدها يد أمانة، فلا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي. والمزكي تبرأ ذمته عند أدائه لهذه الزكاة، إذا أداها لهؤلاء فإن ذمته تبرأ بذلك. ويعطى العامل قدر الأجرة مطلقا، وهو مذهب جماهير الفقهاء، بل حكي الإجماع على ذلك، يعطى قدر الأجرة مطلقا، هذا إذا لم يكن لهم رواتب ونفقات خاصة بهذا العمل من الدولة. أما إذا كان لهم رواتب ونفقات خاصة فإنهم لا يعطون من الزكاة، ويعطون من الزكاة للحاجة إليهم، فيستحقون قدر الأجرة مطلقا، فهم كسائر العمال، كسائر العمال، وسواء كانوا أغنياء أو ليسوا بأغنياء، ويعطون قدر سعيهم وعمالتهم، ولا يبخسون منه شيئا ولا يزادون عليه إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة. ومن المسائل المتعلقة بذلك أنه لا تحل هدايا العمال وكل ما أهدي بسبب الولاية، فلا تجوز هدايا العمال. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأز، قال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.